أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قلنا فيما سبق أن الاستدلال في علم المنطق يكون عبر ثلاثة طرق. الطريق الأول طريق القياس، تحدثنا عنه عن شيء من تفصيلاته. ثم الطريق الثاني هو طريق الاستقراء، وهذا ما انتهينا منه في الجلسة السابقة ومن بعض تفاصيل. الطريق الثالث هو طريق التمثيل. حتى يتضح التمثيل نأتي بمثال. نقول مثلا أن النبيذ حرام. لماذا النبيذ حرام؟ ما هو الدليل على حرمة النبيذ؟ قل لأنه يشبه الخمر في الإسكان، فكما أن الخمر مسكر فهو حرام، فالنبيذ يشترك في نفس العلة التي حرم بسببها الخمر فنحرمه. المخدرات حرام. لماذا المخدرات حرام؟ لأن المخدرات تذهب العقل تذهب العقل وتشترك في هذا الأمر مع الخمرة، أيضا هي تذهب العقل، فهي الخمر حرام لإذهابها العقل وكذلك المخدرات. ماذا فعلنا حتى وصلنا إلى هذا الحكم؟ حكم إثبات حرمة شرب النبيذ من خلال إثبات حرمة أو من خلال ثبوت حرمة شرب الخمر. نحن في الواقع أخذنا علة التحريم وأثبتناها في موضوع آخر، ثم أخذنا الحكم أو سرينا الحكم من الموضوع الأول إلى الموضوع الآخر. وبعبارة سهلة بسيطة نقول أننا نثبت حكما كل جزئيا لموضوع آخر لثبوت العلة في كلا الأمرين. فأنا في التمثيل أأتي إلى موضوع ثابت الموضوع، موضوع ثابت الحكم، ثم أنتزع علته وأبحث عما يشابه هذا الموضوع في نفس العلة فأعطيه ذلك الحكم. قد يسأل سؤال يقول إذا ما الفرق بين الاستقراء وبين التمثيل؟ أيضا في الاستقراء نحن نقوم نبحث في الجزئيات ثم نحاول أن نفسر هذه الجزئيات وننتقل فنعطي حكما. الفرق أن الحكم المعطى في الاستقراء هو حكم كلي، فأنا أتتبع الجزئيات وأنتزع من كل مجموع هذه الجزئيات ومن كل هذه الجزئيات حكما كليا، فأعطي أقول الحديد يتمدد بالحرارة. فأنا في الواقع انتزعت الكلية من مجموع الجزئيات، أما هنا أريد أن أعطي حكما جزئيا لا أعطي حكما كليا. هذا الحكم الجزئي أنقله من هذا الموضوع الثابت الحكم إلى موضوع آخر لاشتراكهما في العلة أو لاشتراكهما في شيء هذا الشيء هو سبب إعطاء الموضوع الأول الحكم فنعطيه الثاني. إذا نحن أمام مجموعة من العناصر، أربع عناصر. العنصر الأول الأصل، وهو الموضوع الذي ثبت له الحكم ثابت بالنسبة لي، فحرمة الخمر ثابتة، الخمر شرب الخمر حرام. هذا الفرع وهو الذي أريد أن أثبت له الحكم وهو النبيذ. هنا فأسأل ما هو حكم النبيذ؟ هذا الفرع. الجامع هو العلة التي يشترك فيها الاثنين، العنصر الذي يشترك فيه الاثنين الخمر والنبيذ، وهو الإسكار على سبيل المثال. هذا الجامع الحكم هو الحرمة. فإذا أذهب إلى الأصل وأثبت الجامع فيه أو أثبت العلة ثم أقوم، إذا ثبتت العلة ثبت الحكم، هنا أنتهي من الأصل. أذهب إلى الفرع فأبحث هل الفرع يشترك مع الأصل في علة، فقلنا عن يشترك في العلة وهي علة التحريم، فأقول ما دام الخمر حرام لإسكاره فيكون هذا النبيذ حراما لإسكاري. إذن هنا أمام أنا أمام ظاهرة نقل الحكم الجزئي إلى جزئي آخر، خلاف المقياس الذي يكون نقل الحكم من أو انتزاع الحكم من المجموع الجزئيات وإعطاء حكم وإعطاء حكم كلي. إذن هذا الفرق بين التمثيل وبين الاستقرار. وكيف أستدل بالتمثيل؟ واضح، أنا آتي إلى الأصل وأبحث عن عن حكمه وعلة حكمه، ثم أبدأ بتسرية هذه العلة في كل شيء يشترك مع الأصل في علته، فأقول الخمر مسكر جيد. ما الأمور التي تشترك أو ما هي الموضوعات التي تشترك مع الخمر في عنصر الإسكار؟ نقول مثلا النبيذ، نقول هذا الشرب المعين، شرب الآخر معين، فأنقل حكم الأصل إلى حكم الفرع، أو أنقل حكم من الجزئي الأول إلى الجزئي الثاني فأخرج بالنتيجة. إذا هذا نوع من الاستدلال من خلال اشتراكهما في العلة. إذا أيضا اتضح أن الأمر متوقف على أربع خطوات: تعيين المطلوب، تعيين الأصل، محاولة معرفة علة الحكم، ثم ونقله إلى الفرع، ثم الخروج بالنتيجة. التمثيل كطريقة للاستدلال يستفاد منه كثيرا في المسائل العلوم الاجتماعية والعلوم بعض العلوم الطبيعية. أستطيع من خلال معرفة علة الحكم في هذا المجتمع، فكل مجتمع يتصف أو تواجد في هذه العلة أستطيع أن أعطيه تلك العلة. كذلك في العلوم الطبيعية يستطيع من خلال التمثيل واقتناص علة الحكم ونقل هذا الحكم من خلال علته إلى موضوع آخر. هنا فقط من باب التنبيه، التمثيل الذي نحن نسميه هنا تمثيل هو القياس الفقهي الذي يراه بعض المذاهب الإسلامية، أو القياس قياس أبي حنيفة. ما هو قياس أبو حنيفة؟ قياس أبي حنيفة هو أن يأتي إلى حكم كما مثلنا في الخمر، يأتي إلى حكم ينتزع منه علته، ثم يقوم بالبحث عن كل موضوع يشترك مع الأصل في هذه العلة فيعطيه حكم الأصل، وهذا الذي كتبه أهل العلم. طبعا تفسير القياس هذا المعنى ليس إجماعيا، هذا قطعا من القياس مجمعا، لكن هناك تفسيرات أخرى تمر في أصول الفقه مقارن من المراد من القياس المنهي عنه في الشريعة، ويقسم القياس إلى قياس منصوص العلة، قياس غير منصوص العلة، وغيره من الأمور التي تبحث فيها. المهم أنه ما نطلق عليه بأن منطق التمثيل هو القياس الذي اعتبرته بعض المذاهب الإسلامية مصدرا مصادر التشريع. قال التمثيل تعريفه هو إثبات حكم جزئي، هنا نقطة أساسية، إثبات حكم جزئي خلافا للاستقراء إثبات حكم كلي. إثبات حكم جزئي لثبوته في جزئي مشابه له، مثاله كإثبات حكم حرمة الخمر للنبيذ لأنه يشبه الخمر في الإسكار. فإذا نحن نقلنا الحكم الحرمة من النبيذ من الخمر إلى النبيذ لاشتراكهما في العلة. أركانه للتمثيل أركان لا يمكن الاستدلال به إلا عند توفر الوحي الأصل، وهو الجزئي المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال المذكور. ثانيا الفرع، وهو الجزئي المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال المذكور. الجامع، وهو جهة المشابهة بين الأصل والفرع كالإذكار في المثال، أو نقل علة الحكم. رابعا الحكم، وهو الحكم المعلوم ثبوته للأصل الذي يحاول إثباته للفرع، أو يحاول إثباته للفرع كالحرمة في المثال المذكور. كيفية الاستدلال؟ قال هي أن يعمد المستدل إلى معرفة جزئي يشابه الجزئي الذي يطلب إثبات حكمه، ثم يقوم بمحاولة حفر علة الحكم في النقطة أو الوصف الذي يشترك الجزئيان فيه، والذي يصح أن يكون سببا للحكم، يعني هذه علة الحكم، ثم يثبت الحكم. مثل أن يعمل المستدل وهو يريد معرفة حكم النبيذ إلى معرفة ما يشابهه في بعض أوصافه التي تصلح لأن تكون سببا للحكم، يعني حتى في التمثيل أيضا هناك محاولة لاقتناص علة الحكم، إذا لا يخلو من لأن تكون سببا للحكم هو الخمر، ثم يقوم بمحاولة حصر سبب حرمة شرب الخمر بالإفتاء من بين الأوصاف المشتركة أو المشتركة بين الخمر والنبيذ، لأن الإفتاء يصلح لأن يكون سببا للخمر. إذا نحن لابد من معرفة علة الحرمة، وهي الإفكار على سبيل المثال. إذا عرفنا أن علة التحريم هي الإفكار، فأي شيء يختصر في هذه العلة فيأخذ هذا الحكم، ثم ينتهي بعدها إلى أن الإفكار الذي هو سبب الحرمة في شرب الخمر موجود في النبيذ، فيترتب عليه أن حكم شرب النبيذ هو الحرمة أيضا لأنه مسكر كالخمر. الخلاصة والخطوات التي تتبع في الاستدلال التنفيذي هي ما تعيين المطلوب، تعيين الأصل، محاولة حصر سبب الحكم في نقطة مشتركة بين الأصل والفرع تصح لأن تكون سببا للحكم، أي نقول علة الحكم، يعني اختصارا نقول هي علة الحكم ثم النتيجة. أما أهمية التمثيل، تقدم أن وعينا في موضوع إثبات الفرع من الاستقراء كيف أن التمثيل يتخذ أساسا لكثير من الفروض العلمية في مسألة العلوم. في الاستقراء قلنا هناك أننا في مرحلة الفرق، ماذا نفعل؟ نحاول أن نفسر هذه الظاهرة تفسيرا ولو من خلال نقل علة الحكم. نقول ما دام هذا الأمر موجود في هذا الموضوع، إذا يمكن أن يكون في هذا الموضوع، يمكن أن يكون في الموضوع الكلام. إذا قد يكون التمثيل نوعا من إثباته، فعن طريق التمثيل توصل داروين إلى وضع نظرية تنازع البقاء بين الأحياء، لأنه لاحظ وجه شبه بين الحياة الاجتماعية في قيامها على أساس من التنافس والصراع وبين الحياة الطبيعية، فقال ما دامت الحياة الطبيعية قائمة على تنازع البقاء، فهذا التنازع البقاء يستطيع أن يسريه للتشابه إلى الحياة الاجتماعية الآن. وعن طريق التمثيل أيضا وصل نيوتن إلى وضع نظرية الجاذبية، لأنه لاحظ وجه شبه بين سقوط الإنسان نحو الأرض حركة القمر حول الأرض، حركة الكواكب جميعها حول الشمس، لأنه لاحظ أن القمر ينجذب إلى لا ينفلت عن مساره. هذا عدم الانفلات لا بد له من تفسير علمي، لا بد له من هذا التفسير، هو هي الجاذبية. إذا الأرض فيها جاذبية، يمكن تسوية هذا الحكم، حكم جاذبية الأرض إلى غيرها من الأمور، وهي مثلا سقوط الأشياء وعلة سقوط الأشياء من خلال التمثيل. فشبه يعني نيوتن قام بعملية التمثيل، تمثيل بين جاذبية القمر للأرض انجذابه للأرض وبين انجذاب الأشياء إلى الأرض. لابد أن نقل العلة أو نقل الحكم من الموضوع الأول إلى الموضوع الثاني. والتمثيل هو القياس الشرعي، طبعا هنا الشرعي لا يعني أنه يعطيه الشرعية، وإنما الشرعي يعني المستوى المتخذ سبيلا في معرفة الأحكام الشرعية، الذي يعد في رأي بعض المذاهب الفقهية الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. بهذا وأمثاله نستطيع أن ندرك أهمية التمثيل. إلى هنا نكون قد انتهينا من الطريق الثالث لإثبات أو للبرهان أو لإقامة الأدلة، وهي ثلاث طرق كما قلنا: القياس، الاستقراء، والتمثيل. وجدنا أن هناك تداخلا بين هذه الطرق الثلاثة، فقد أستفيد من الاستقراء في القياس في إثبات الصورة، وقد أستفيد من التمثيل في إثبات فرض القياس، وهكذا. إذا هذه الأمور لها مجالاتها وقد تتداخل في مدى. الشيخ هنا تعرض إلى موضوع أيضا له ارتباط بالمنطق، أخبارنا المنطق يدرس منهج المناهج العامة للعلوم، يدرس الآن يتناول مفهومين: مفهوم التحليل ومفهوم التركيب. طبعا الأمران أو المصطلحان واضحان، لا أحتاج يعني نزيد بحث فيهما، نكتفي فقط في بيان هذا المفهوم وما قرأته فهو واضح ما يوجد فيه. التحليل هو تجزئة الشيء أو تقسيم الشيء إلى عناصره الرئيسية. لدي هذا الشيء، لدي هذا الكمبيوتر، أقوم بتجزئته إلى هذا الكيبورد، إلى المذر بورد، إلى كرت الصوت، إلى كرت الشاشة، وهكذا. أقوم بعملية التحليل، التجزئة، الفصل الأجزاء والعناصر عن بعضها البعض، هذا يسمى تحليل. وهذا التحليل لا يختص بالأمور المادية، وإنما قد يشمل، بل هو يشمل حتى الأمور العقلية أو المنطقية أو المعنوية. فأنا في الأمر المادي أقسم الماء من الجهة الكيميائية إلى عنصرين، إلى الأكسجين وإلى الهيدروجين، فأقول نسبة الأكسجين إلى الهيدروجين 2:1. فلدي جزءان من الأكسجين ولدي جزء من الهيدروجين. هنا قمت بعملية التحليل، تفكيك الشيء العناصر. وهذا التفكيك، قد يكون تفكيك إلى أبسط عناصره، وقد يكون تفكيكا عاما. يعني هذا الهيدروجين والأكسجين أيضا ممكن تفكيك الهيدروجين إلى أجزاء والأكسجين إلى أجزاء، وهكذا. هذا التحليل المادي. أما التحليل العقلي أيضا هو تجزئة الشيء إلى أجزائه، ولكن إلى أجزائه العقلية لا إلى أجزائه المادية، مثل تجزئة الموجود إلى أجزائه الرئيسية، فأقول كل موجود مكون من وجود وماهية، وجود وماهية، هذا جزأت وجود الأشياء. كل شيء موجود في هذا الوجود هو يتكون من جزئين رئيسين: الوجود والماهية. الآن ما هو الوجود والماهية؟ هذا بحث فلسفي خارج محل بحث، لكن أريد أن أوصل إلى أو للتجزئة والتحليل العقلي، أو أن أجزئ الإنسان إلى عناصره الرئيسية، فأقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، الحيوانية والناطقية ليست جزء أجزاء خارجية حتى أضع يدي على الحيوانية وأضع يدي على الناطقية، وإنما هي أجزاء ذهنية. فتجزئة الشيء إلى أجزائه قد يكون أجزاء المادي وأجزائه. عندما لا بأس هذا المعنى في علم الكلام، عندما يقال أن الله سبحانه وتعالى وأن واجب الوجود بسيط لا يتجزأ، يقصد به عدم التجزئة الذهنية والمادية. اعتبار ان الله سبحانه وتعالى ليس مادا فليس على اجزاء ماديه، ولا يمكن ايضا نجزئه تجزئه ذهنيه، فلا نبحث عن جنسه وقصده وغيره، لان هذا بمجرد ان نقول مكون من كذا وكذا فهو محتاج يحتاج كل جزء إلى جزء آخر. ونحن ننفي الحاجة عن الله سبحان الله عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التحليل. التركيب بعد اتضح أمره. فالتركيب هو جمع العناصر، جمع الأجزاء وربطها مع بعضها. طبعا هذا الجمع لا بد أن يكون بينه رابط، يكون بينه جامع. أما أن أذهب وأتي بالكأس الأول بجانب الكأس الثاني بجانب الكأس الثالث، لا أقول أنني قمت بعملية التركيب جمعي للكؤوس بجنب بعضها البعض، لا بد أن يكون لجامع. مثلا أجمعها بجانب بعضها البعض فأشكل مربعا، هنا جمعت هذه الأجزاء وربطتها تحت عنوان المربعية والحسابية. كذلك مثلا أي شيء، الآن نجد الأطفال يجمعون بعض الأشياء ليشكلون شكلا معينا. إذن التركيب هو عكس التحليل، فالتحليل تفكيك الأشياء لأجزائها، أما التركيب هو جمع الأشياء وربط الأشياء مع ذاتها، ربط الأشياء مع بعضها البعض. أيضا التقسيم أو العفو للتركيب يقسم إلى قسمين، تركيب المادي وتركيب العقلي. نفس الشيء عندما أركب عنصرا كيميائيا، ماذا أفعل؟ أتي المادة الأولى وبالمادة الثانية وأجمع بينهما فتتشكل لدي مادة ثالثة. هذه المادة الثالثة أنا ركبتها من الجزء الأول للجزء الثاني، هذا تركيب مادي. وهناك بعض الأحيان تركيب ذهني عقلي، وأيضا يكون في الذهن لا يكون في الخارج. مثل أن أقول أنني أركب كما جاء بالمثال، نركب هذا الشكل الهندسي المثلث من خطوط مستقيمة متقاطعة متقاطعة بشكل معين. هنا لعلي لا أرسمه في الخارج ولكن أشكله في ذهني فأركب هذا. أو مثال آخر، عندما أركب في ذهني صورة جبل من ذهب لا يكون له خارج، قد لا يوجد في الخارج ذهب، هذا جبل من ذهب لكنه في الذهن يكون هناك جبل من ذهب. أأتي إلى صورة الذهب التي في ذهني وصورة الجبل التي في ذهني وأشكل بينهما جبلا من ذهب. طبعا واضح التحليل والتركيب بهذا المعنى هو من أهم العناصر، بل هناك رأي من بعض الفلاسفة أن العلم الأساس وما هو إلا تجزئة وتركيب. لدي مفهوم أجزئ هذا المفهوم، زي مفهوم ثاني أجزئ هذا المفهوم الثاني، أخذ العنصر الأول للمفهوم الأول والعنصر الأول للمفهوم الثاني وأركب بينهما فيتشكل لدي مفهوم جديد، ننتج عنه نتيجة، أخذ هذه النتيجة وأفككها وأركب بينها وبين أنا عناصر أخرى فتشكل لدي عناصر أخرى وهكذا. هذا هو التجزئة والتركيب، ذكره باعتبار دوره في تشكيل المعرفة. قلنا أيضا نعود قليلا أو كثيرا إلى موضوعات علم المنطق. قلنا أن موضوعات علم المنطق ثلاث، التاريخ أو الحد والحجة أو الاستدلال ومناهج البحث العلمي. طبعا موضوع مناهج البحث العلمي هذا في المنطق الحديث، أما المنطق القديم فلا يتحدثون عن مناهج البحث العلمي. ما المراد من منهج البحث العلمي؟ الآن إذا أردت أن أدون كتابا، أن أؤلف مقالة، أن أبحث بحثا معينا، أريد أن أصل إلى نتيجة ما، ماذا أفعل؟ هناك طرق للبحث أو طريق لتشكيل هذه المعرفة، قواعد أسير عليها لتكون معرفتي منتجة، ليكون خطوات بحثي منتجة، ليكون هذا المقال الذي أكتبه منتجا ذا معنى ذا نتيجة مفيدة. هذه الطريقة التي كما عبرها يتبع العلماء في وضع قواعد العلم وفي استنتاج معارفه على ضوء تلك القواعد، هذا يسمى المنهج العلمي. عندما يقال فلان يسير وفق منهج علم، يعني يسير وفق القوانين والقواعد التي من خلالها يستطيع أن يستنتج معرفة صحيحة. هذه المناهج البحث قد تكون مناهج بحث عامة، وقد تكون مناهج بحث أو مناهج بحث خاصة. مناهج البحث العامة هي المناهج المنطقية أو القواعد المنطقية التي كان حديثنا حولها طوال تلك الفترة. لاحظوا عندما درسنا كيف نعرف الأشياء وكيف نبهم على الأشياء، كيف نصنف الأشياء، كيف نقسم الأشياء، كيف نحلل الأشياء، كيف نرتب الأشياء، كل هذه مجموعة من القواعد نستفيد منها في بحوثنا. الآن أي إنسان يريد أن يؤلف كتابا، يريد أن يؤلف كتابا حول بناء العقلاء وسيرة العقلاء في الشريعة، يحتاج إلى تعريف، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى تقسيم، يحتاج إلى تصنيف، يحتاج إلى تحليلا، يحتاج إلى تركيب. هذه العناصر التي درسناها في علم المنطق كلها تعتبر قواعد لمناهج البحث العامة. يعني هذه القواعد يسير عليها من أراد أن يبحث في الرياضيات، من أراد أن يبحث في أصول الفقه، من أراد أن يبحث في علم الفقه، من أراد أن يبحث في علم التاريخ، من أراد أن يبحث في علم الفلسفة، لا يستغني عن هذه القواعد العامة. فهي قواعد مشتركة بين كل العلوم، يمكن الاستفادة منها في كل العلوم. من أهم القواعد، يعني هو القواعد المهمة التي عادة تذكر، مثلا لابد من الشك في كل شيء. الأصل في الأشياء أن أشك فيها. الآن هل لا أريد أن أسجي يعني أسئلة حساسة، لكن مثلا هل خبر الواحد أو الخبر الظني حجة في الفقه؟ لا، أولا يجب أن أشك في الحجية وأقول الأصل أنها ليس حجة، أن خبر الظني أو الخبر الظني ليس حجة، ثم أنطلق من هذا الشك إلى اليقين. فإذا كان بديهيا لابد من أن أتأكد من أنه بديهي. المتناقضان لا يجتمعان، عدم اجتماع المتناقضين أشك في البداية، لابد أشكك فيه، ثم لأنه أمر بديهي لابد أن أثبت بداهته. طبعا إثبات البداهة لا نستطيع بالبرهان، باعتبار كل القضايا ترجع إلى هذه القضية، قضية التناقض، ولكن أقوم بالمنبهات الوجدانية. هذا نوع من الاستدلال. وإذا كان من الأمور غير بديهية أقوم باستعراض الدليل الذي يمكن أن يثبت في هذه الحقيقة أو هذا الذي شككت فيه. أيضا لابد من استعمال طريقة التحليل والتجزئة. المهم أنني أقوم بتحليل الموضوع الذي أريد أن أبحث فيه إلى أبسط أجزائه وأكثر أقسامه، أي أقسمه بقدر ما أستطيع، ثم أبدأ بترتيب خطوات البحث والربط بين هذه العناصر التي جزأتها، وأبدأ من العناصر الصغيرة إلى العناصر الأكثر أو الكبيرة، ومن العناصر البسيطة إلى العناصر أكثر تعقيدا. يجب أيضا أن أستوعب في دراستي كل أطراف الموضوع من أمثلة وشروط ومصاديق ومجزيات ومن عناصر، لا بد أن أستقرئها حتى أصل إلى نتيجة صحيحة. أيضا يجب أن يكون لدي غاية واضحة في البحث. لماذا أبحث؟ أبحث عن سيرة العقلاء في أصول الفقه، ما غرضي من هذا البحث؟ فقط أريد أن أجمع المواد، فقط أريد أن أخرج نتيجة، وإذا ما أكتب الأثر، ما الغاية من البحث حول هذا الموضوع؟ نقطة ثالثة، أن لا تتناقض هذه العناصر أجزاء البحث. يعني ليس من المعقول أنني في جزء من البحث أثبت شيء وهذا الجزء الذي أثبته ينفي جزء آخر وأثبت ذلك الجزء الآخر. هذا نوع من التناقض الذي لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة. أيضا يجب أن أذكر مسائل التي أريد أن أبحثها أو أن تؤثر، أو هي التي تؤثر في بحثي. لابد عندما أبحث أريد أن أدون كتابا في علم التفسير، لابد أن أحصي كل مثال علم التفسير لأبحثه وأستبعد كل مثال التي لا ربط لها بالتفسير، بغض النظر حتى لو كان علماء التفسير قد ذكروا موضوعات ليست من التفسير استطرادا، أنا لابد من استطرادها لأنها قد تشوش علي بحث. هذه الخطوات خصوصا مسألة الشك الواقع تعرف عليها العلماء بفضل الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت. هذا الفيلسوف الفرنسي العظيم الذي يعني يرجع له الفضل في النهضة الفلسفية والمنطقية الحديثة أو ما يسمى بعصر النهضة عند المجتمعات الغربية راجع لهذا الفيلسوف. هذا الفيلسوف بدأ من الشك، شك في كل شيء، كل شيء شك فيه، إلى أن وصل شكه إلى ذاته، شك في وجود ذاته. هذا الباب أولى، شك في وجود الله، شك في وجود الحياة، وشك في كل شيء، وصل إلى شك إلى أنه شك في ذاته، وانطلق من شكه في ذاته إلى إثبات الواقع الخارجي، فقال أنا أشك في وجود ذاتي. إذا كنت أشك في وجود ذاتي فإذا هناك شاك، إذا هناك شاك من هو شك؟ هو أنا. فانطلق من الشك إلى اليقين، لذلك قال أنا أفكر، أو بتعبير أدق أنا أشك فأنا موجود. الشك نابع عن وجود سابق، هناك شيء سابق فأشك في الأمور الثانية أو الأمور الأخرى، فإذا أثبت ذاته من خلال الشك. ثم انتقل من شك من إثبات ذاته إلى إثبات الواقع الخارجي، فأثبت وجود الله، فأثبت وجود الحياة، وأثبت وجود العالم، وهكذا انطلق من عنصر الشك. لذلك تسمى هذا النوع من الشك الشك المنتج، يسمى بالشك الذكاري. هذا هو الشك الديكارتي. عندما نفهم الشك الغربي الشك الديكارتي تقصد بهذا المعنى. بسبب هذه النهضة نشأ تقريبا ديكارت قواعد أو بعض القواعد المنطقية القديمة، كثير من قواعد بعض القواعد نشأها وأسس لمنطق حديث تناول ونظر الأشياء وللحياة وللكون نظرة أخرى. هذا هذه الخطوات الشك في الأشياء، الاعتماد من الأمور الأكثر بساطة إلى الأكثر تعقيدا، وهذه الأمور هناك أربع قواعد رئيسية تعتبر في فلسفة ديكارت في محلها. هذه أسست لبحث لم يكن في الفلسفات القديمة موجود. قبل ديكارت لا توجد بعض الأبحاث، وإنما نتجت من خلال فلسفة ديكارت، وهي أهم شيء المناهج الخاصة للعلوم المنطقي يتناول المناهج العامة التي تشمل وتسري في كل العلوم. ولكن مع ملاحظة مجموعة من العناصر التي ذكرها الفيلسوف ديكارت نتج عن ذلك مناهج خاصة. بمعنى ما هي المناهج الخاصة؟ الطرق الخاصة للبحث العلمي في علم معين. يعني عندما أريد أن أبحث في علم أصول الفقه، صحيح أن هناك قواعد مشتركة يشترك فيها في طريقة البحث مع كل العلوم، ولكن هناك أدوات وقواعد خاصة بالبحث الأصولي. لابد أن أنتزع هذه القواعد الخاصة وأبحث فيها. في علم الرياضيات أيضا توجد قواعد خاصة، في علم الفلسفة توجد قواعد خاصة بالإضافة إلى قواعد عامة. إذن عندما أريد أن أبحث بحثا معينا لابد أن أراعي مناهج البحث العامة ومناهج البحث الخاصة في العلم، وأطبق كل من هذه المناهج في مجاله وميدانه. إذن المناهج الخاصة نابعة من خصوصية في كل علم لا يشترك فيها مع علوم أخرى. طبعا انواع المناهج البحث الخاصه متعدده ومتنوعه بقدر العلوم، في كل علم من العلوم توجد مناهج خاصه به. هنا الشيخ يتعرض الى منهجين خاصين، مناهج العلوم الرياضية ومناهج العلوم التاريخية. طبعا باعتبار يعني نفسي متخصصة في الرياضيات فمطلع بصورة عامة إجمالية، ويمكن مراجعة في كتب الرياضيات في ذلك. يقصد بالعلوم الرياضية الحساب والهندسة. الحساب والهندسة جمعتا تحت عنوان العلوم الرياضية. طبعا تعلمون بأن الحساب والهندسة سابقا كانا يدرسان في علم الفلسفة قبل انفصال الفلسفة بعنوانها العام عن الفلسفة بعنوانها الخاص. بشكل عام العلوم الرياضية تتناول الكم، أيضا الكم من المقولات الفلسفية التي تناقش الفلسفة في بداية الفلسفة حتى تعارض هذا الموضوع. موضوع قلنا بأن العلوم الرياضية حساب وهندسة. موضوع الحساب والعدد، في الحساب نحن ماذا نفعل؟ نبحث في الأعداد، الأعداد الطبيعية والأعداد يعني نسيتها، كثير من الأعداد التي ذكر بعض الأعداد يدخل تعتبر الصفر ضمن الأعداد وبعضها لا يعتبر. بعض الأعداد أو بعض الفئات من الأعداد تعتبر الأرقام السالبة والأعداد السالبة جزء من الأعداد، وإذن المعادلات نحن ندخل عنصر مثلا سالب واحد أو سالب اثنين وهكذا. هذا موضوع الحساب. أما موضوع الهندسة فهو الشكل. إحنا في الهندسة ندرس المثلثات والمربعات والدائرة والشكل المخروطي والاسطواني وغيرها. لذلك ثم ننتقل على الهندسة المشهورة بالهندسة الفراغية وما يرتبط بهذه البصور الرياضية التي مرت علينا في المدارس الحديثة. إذن سواء كان الحساب أو الهندسة الجامع بينهما هو الكم، فالعدد والشكل يعتبران من الكميات. أما منهجها، منهج العلوم الرياضية، تعتمد العلوم الرياضية على ثلاثة مناهج أساسية أو ثلاثة أمور أساسية، تعتمد على الأوليات، تعتمد على التعاريف، وتعتمد على القياس. الأوليات طبعا هي القضايا البديهية. هنا الشيخ في علم في تخصص المنطق لم يتناول مواد القضايا بشكل مستقل. الأوليات تعتبر من القضايا البديهية التي يصدق بها العقل بمجرد أن يتصور، مجرد أن يتصور التناقض خلاص يدرس معنى التناقض، لا تحتاج إلى تعريف. هي الأمور البسيطة التي يتوقف عليها كل شيء، كل شيء. هذه تسمى بالأوليات، وهناك بحوث مفصلة في ذلك. أيضا قال هذه المفاهيم الأولية لا بد أن تكون مستنتجة من غيرها، وإنما هي أمور بديهية يدركها الإنسان ولا يقوم عليها البرهان ولا يستنتجها من شيء آخر. أن لا تكون تعريفا كما سيأتي في التعريف القادم. أيضا من القضايا الأولية في الهندسة، هذا طبعا في الأعداد، أما في الهندسة مثلا الأشياء متساوية لشيء واحد متساوية، الأشياء متساوية لشيء واحد متساوي. إذا كان هذا مساوي لهذا الشيء، إذا كان الضلع الأول مساوي لهذا الحجم أو لهذا الشكل، سيكون الضلع الثاني، وكان الضلع الثاني مساويا لهذا الشكل، سيكون الضلع الأول والضلع الثاني متساويان. أو أجزاء الأشياء متساوية متساوية، لدي مربع متساوي الأضلاع، فإن الضلع الأول والضلع الثاني يكون متساويا لأن الشكل كله متساوي الأضلاع، أجزاء الأشياء متساوية متساوية. الموضوع الثاني أو المنهج الثاني كما عبر هنا التعاريف، وهي القضايا التي تحدد وتوضح معاني الصلاحات الرياضية. مثل الإسلام، ما هو الإسلام؟ واحد بالإضافة إلى واحد، المثلث والشكل مؤلف وخطوط مستقيمة متقاطعة. المنهج الثالث هو القياس، وهو القياس المنطقي الذي تحدثنا عنه مفصلاً. إذا العالم الرياضي ماذا يبدأ بالمفاهيم البسيطة البديهية الأولية وينتقل منها خلال التعريفات، يعني هذا العنصر رقم واحد بسيط، انتقل منه الى التعريفات فأشكل معادلة اكثر تعقيدا، ثم يبرهن من خلال القياس على الاشكال والاعداد وهكذا ليصل الى نظريات، وهكذا تتولد لدي النظريات في الوقت الان. يعني باب فقط التمثيل من مناهج المحافظه بالبحث الرياضي. اما المثال الاخر مناهج البحث التاريخي، طبعا التاريخ او علوم التاريخ تدرس الانسان سواء كان في حياته الفرديه او في حياته الاجتماعيه، وكيف يؤسس الحضاره والمدنيه وغيرها. اذا في علم التاريخ انا ادرس حركه طبعا المتارقه، يعني تلاحظهم من جهه الجسم لا نريد ان هذا الشيء. المهم انه في مناهج او التاريخ هو ملاحظه حياه الانسان او ملاحظه الانسان في حياته الفرديه والاجتماعيه، ملاحظه حركه الانسان في حركته الذاتيه والتحديات وحركته الجماعيه. الانسان له حركه في ذاته، حركه خاصه شخصيه به، وحركه عامه ومن هذا النسيج الاجتماعي والتراكم. التاريخ يدرس هذه الحركات، حركة الفرد وحركة. ما هي مصادر التاريخ؟ هنا قال مصادر تاريخية الوثائق المكتوبة والآثار الباطنة. يعني الآن أفتح كتاب وأجد كتابا تاريخيا يقول لي بعض المصادر بعض الحوادث التاريخية، هذا وثائق مكتوبة أو آثار باطنة. أجد إلى مدينة تجمر على سبيل المثال وأقف على أطلال ما بقي من آثار الروم السابق، أذهب إلى المدينة المنورة، أذهب إلى مكة المكرمة، أذهب إلى مدينة إصفهان، مدن العراق وهكذا. إذا هذه الآثار الباطنة أيضا من مصادر التاريخ. الشيخ ما ذكره هنا، ذكره في مكان آخر، هو مشاهدة الواقع. أنا عندما أشاهد واقعة معينة بعد فترة بعد مضي زمن تكون من التاريخ، فمشاهدتي لها مصدر من مصادر التاريخ. أيضا من مصادر التاريخ هي الرواية، كأن ينقل لي والدي أو جدي حادثة ما أنا لم أعاصره، هو عاصرها أو سمعها ممن عاصرها. فمصادر التاريخ هي عمل الوثائق المكتوبة والآثار الباطنة. في المنهج الثالث عندما أريد أن أصل إلى حقيقة تاريخية مع الحال، في الواقع أقوم بمجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى هي جمع المصادر، جمع مصادر هذه الحادثة. أريد أن أثبت هل السماء أمطرت في يوم عاشوراء بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام أمطرت دما أو لا. أقوم بجمع المصادر، هذه المصادر التي ذكرت هذه الحادثة بغض النظر عن قيمة هذه المصادر. أبحث كل ما تحدث عن هذه الحادثة أجمعه وأضعه بين يدي. خطوة ثانية، أقوم بتحقيق هذه المصادر، بحث هذه المصادر، مدى موثوقية هذه المصادر، مدى نسبة دقة هذه المصادر إلى مؤلفيها، مدى دقة هذا الناقل وغيره. إذن أحقق في هذه المصادر، ثم أحقق في متون هذه المصادر. هل هذه المصادر ثابتة؟ يعني هل هذه المصادر صحيحة في نقلها؟ يعني في البحث الأول التحقيق الأول أحقق النسبة، التحقيق الثاني أحقق نفس المتن. قال لي أنه في يوم عاشوراء أمطرت السماء، فأدقق في نفس هذا المنقول، هل فيه إشكالية لا يوجد فيه إشكالية وغيره، يعني بعد إثبات أو نسبته إلى قائل، ثم البدء بفحص هذه الوثائق، تحليل هذه الحقائق، هل يمكن تفسير هذه الحادثة بتفسير آخر؟ هل يمكن أن يرد إشكال على مثل هذه الحوادث بهذه التفسيرات؟ أحاول أن أدرس وأحلل هذه الحقائق المذكورة في هذه المصادر، ثم بعد ذلك أقوم بالتعليل. أعلل هذه الحقائق التاريخية أو لنقول هذه النتائج التاريخية التي انتهيت إليها من خلال فحص مادة الدم بعد ذلك أصل إلى النتيجة. فأقول نعم ثابتة في التاريخ أن مثلا السماء أمطرت يوم عاشوراء دما أو لم تمطر حسب النتيجة التي أتوصل إليها، ولا بد من تقبل هذه النتيجة لأنني أنا أمشي وفق خطوات مفهومة ودقيقة منذ البداية. إلى هنا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب خلاصة المنطق لشيخنا المرحوم الدكتور عبد الهادي الفضلي تغمده الله برحمته. أتمنى أن أكون قد وفيت المادة حقها بالتوضيح والتبيين فيما يحتاج إلى توضيح وتبيين. طبعا نقطة أخيرة فقط أذكرها، أن علم المنطق من العلوم التي تحتاج إلى ممارسة، يعني من المهم جدا أن نعيد قراءة الكتاب ولو بعد حين، ليس الآن، الإنسان إذا انتهى من المادة لا يعني يتحمس القراءة مرة، لكن بعد فترة يقرأ الكتاب مرة أخرى، يحاول طبعا كما نبه في بداية الدورة أنه لا نكتفي بدراسة هذا الكتاب خصوصا لمن أراد أن يتخصص أو يقترب من التخصص. العلوم التي تحتاج إلى علم المنطق يعني حاجة ماسة وأساسية، العلوم الشرعية وعلوم الفلسفة وغير ذلك، أن لا تكتفي بالكتاب. هذا الكتاب هو إطلالة على علم المنطق، هناك تفاصيل كثيرة جدا يعني تجاوزها الشيخ مراعاة لمستوى. هذا ما أحببنا أن نقوله في هذه الدورة، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لروح شيخنا الفضلي رحمه الله.